بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثالث من لقاءات شرح الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد الأشقر رحمه الله تعالى. قال: القسم الأول الأحكام الشرعية، وفيه أربعة أبواب: الباب الأول الحاكم، الباب الثاني حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه، الباب الثالث المحكوم عليه وهو المكلف، الباب الرابع المحكوم فيه وهو فعل المكلف. كما سبق وذكرنا، قسم الكتاب إلى أربعة أقسام جعلها أركان أصول الفقه. الأول منها يختص بالكلام عن الحكم. وفي الكلام عن الحكم بدأ بالحاكم الذي أصدر هذا الحكم. قال: الباب الأول الحاكم. الحاكم هو الله تعالى، يعني الذي أصدر جميع الأحكام، الذي أخرج جميع الأحكام وأبرزها وأظهرها للناس هو الله تعالى. قال الله تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه. لا معقب يعني لا يعقب إنسان بنقض ولا بتبديل أي حكم من أحكام الله تبارك وتعالى. لا معقب لحكمه يعني لا يأتي حكم بعد حكم الله عز وجل فينقضه أو يبدله. وقال: إن الحكم إلا لله. كلمة إن هذه نفي، إلا هذا استثناء، والكلام إذا دخله النفي والاستثناء صار محصورا. إن الحكم إلا لله يعني لا يوجد حكم إلا من الله تبارك وتعالى. وحق الحكم لله ناشئ من كونه تعالى هو الخالق لما عداه، والمنشئ لهم من العدم، المربي لمخلوقاته بنعمه. الله عز وجل هو الخالق وكل ما عداه مخلوق. إذن فطالما هو الخالق، هو المنشئ، هو المربي، هو المالك، فإذا له سبحانه وتعالى الأمر والتصرف، وكل شيء منها تحت ملكه وتصرفه، فيتبع ذلك وينشأ منه أن له أن يتصرف فيها كما يشاء تصرف المالك في ممتلكاته، لا حجر عليه أن يحكم فيها بما يشاء، وهو يجزي على الطاعة إحسانا ومثوبة، وعلى الإساءة عقوبة في الآخرة أو في الدنيا ما لم يتجاوز عن المسيء بفضله وإحسانه. هذا المعنى كله مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر. الخلق معناه أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق، وهو الذي ملك، وهو الذي دبر، ومعنى ذلك أن له الأمر. بما أن له الخلق فله الأمر. الأمر معناه هنا معناه التوجيه، أن يوجه الله تبارك وتعالى العبد إلى ما يفعله وما لا يفعله، وعلى العبد أن يلتزم ذلك. وكل هذه المعاني داخلة في اسم الرب. الرب، الرب معناه الخالق، ومعناه المالك، ومعناه المتصرف، ومعناه المدبر، ومعناه الحاكم. الحاكم الذي يقول لك افعل ولا تفعل، وهو يجزي على الطاعة إحسانا ومثوبة. هذا فضل من الله تبارك وتعالى، وإلا فإن الله عز وجل إذ خلق الإنسان فهو يأمره، فإذا الأمر والتصرف في مقابلة الخلق والملك. يبقى إذا الإنسان لا ينبغي أن ينتظر مثوبة، بمعنى أنه يجب على الله أن يثيبه، لأنه سبحانه لا يجب عليه شيء، وأن هذا التصرف منه سبحانه وتعالى فيك بفعل ولا تفعل إنما هو نتيجة أنه خلقك، إذا تنتظر مثوبة؟ لا. قال: وعلى الإساءة عقوبة، من أساء له العقوبة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. في الآخرة أو في الدنيا يمكن أن يعاقب الإنسان في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن ارتكب من هذه القاذورات شيئا، يعني المعاصي، فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ما لم يتجاوز عن المسيء بفضله وإحسانه، يعني يمكن أن يسيء الإنسان فيأتي يوم القيامة فلا يعاقبه الله تبارك وتعالى. مسألة العقاب هذه يمكن أن تحدث، ويمكن أن يحدث بدلا منها العفو، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تتمة الحديث السابق: ومن لم يعاقب في الدنيا فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وتخلف العقوبة، تخلف العقوبة شيء جميل، أن يتوعدك الله تبارك وتعالى على ترك كذا أو فعل كذا من المعاصي، ترك كذا من الواجبات أو فعل كذا من المعاصي، يعاقبك بشيء، يتوعدك أنه سيعاقبك بشيء، ثم تأتي فتجده عفا عنك. هذه من أفعال الكرام، فقد يتجاوز. ولذلك نقول في الله في الواجب ونقول في الحرام: ويستحق فاعله العقاب، ويستحق تاركه العقاب. لا نجزم بالعقاب، لا نقول يعاقب تاركه، يعاقب فاعله، إنما نقول يستحق، بمعنى إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. العقل ليس بحاكم، طالما أن الحكم لله تعالى فقط فالحكم منفي عن كل ما سوى الله عز وجل. فالعقل مثلا ليس بحاكم، العقل آلة الإدراك والتمييز، يستطيع إذا صفى أن يميز بعض التمييز بين الحسن والقبيح، ولكن إذا قدر العقل في الفعل المعين نفعا أو مصلحة لم يأمر به الشرع لم يتعلق بذلك الفعل ثواب أخروي، وكذا لو قدر فيه ضررا أو مفسدة لم يتعلق بفعله عقاب في الآخرة. إذا لم يحكم الشرع بتحريمه، وذلك أن العقل ليس حاكما، والثواب والعقاب الأخرويان إنما يعلمان بالوحي، ولذلك يتعلقان بالحكم الشرعي الوارد من الله تعالى عن طريق الرسل. هذه مسألة عظيمة تناقش في علم العقائد، يبحث العلماء خلالها مسألة الإنسان الذي اهتدى إلى الصالحات بعقله وإلى السيئات بعقله، فهل هذا الإنسان يوم القيامة له ثواب وله عقاب؟ وهي مسألة تعرف بمسألة التحسين والتقبيح العقليين، يعني إذا لم يبعث الله تبارك وتعالى رسولا فهل يمكن أن نقول إن الحكم في هذا الوضع هو لعقل الإنسان؟ ما يحسنه عقله هو المشروع، وما يقبحه عقله هو الممنوع، وعلى ذلك ينبغي أن يترتب ثواب وعقاب. لا شك أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها أحيانا، لكن لا يترتب على ذلك ثواب أو عقاب في الآخر، لا يترتب على ذلك ثواب أو عقاب في الآخر. فمن اهتدى إلى الله تبارك وتعالى بعقله ولم يأته رسول لا يعاقب، لا يعاقب. من اهتدى بعقله ولم يأته رسول وفعل بعض السيئات لا يعاقب، ومن لم يأته رسول ولم يهتدي بعقله لا يعاقب، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وستأتي الآن. لكن إذا اهتدى إنسان إلى الله عز وجل بعقله هل يثاب؟ يثاب، يثاب. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة من أهل الشرك اهتدوا إلى الله تبارك وتعالى بعقولهم وتركوا الشرك، فأخبر أن مصيرهم الجنة، كزيد بن عمرو بن نفيل وكورقة بن نوفل رحمهم الله. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآهم يأتون يوم القيامة في ثياب بيض، وأنهم يدخلون الجنة، وأنهم يحشرون أمة وحدهم، وهكذا. هذا إذا قطعنا بأنه اهتدى إلى الله بعقله، وإلا فالقصص الواردة تخبر بأنهم اهتدوا إلى الله تبارك وتعالى بما عندهم من بقايا الدين الصحيح، بما وقعوا عليه من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. لكن لو فرضنا أن إنسانا اهتدى إلى الله بعقله المحض، فترك ما يقبحه العقل، واستحسن ما يحسنه العقل، ها، وساقته فطرته إلى ذلك، فإنه يثاب إن شاء الله على ذلك. قال: وذلك أن العقل ليس حاكما، والثواب والعقاب الأخرويان إنما يعلمان بالوحي. إذن الحكم لا يترتب إلا بوحي، إذن الحاكم هو الله تبارك وتعالى وحده، ولذلك يتعلقان بالحكم الشرعي الوارد من الله تعالى عن طريق الرسل. ويستدل لهذه القاعدة بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كلمة معذبين هنا ليس معناها أن ذلك في جانب العذاب فقط، وإلا فهذا أسلوب من أساليب العرب يسمونه الاكتفاء. وما كنا معذبين أي ولا مثيبين، كما قال الله تبارك وتعالى ذلك في كثير من آيات القرآن الكريم. فمنها مثلا قال عز وجل: وسرابيل تقيكم الحر، يعني الحر والبرد. فهذا أسلوب الاكتفاء. وما كنا معذبين أي ولا مثيبين حتى نبعث رسولا. وقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ونحوهما من الآيات. وهنا السؤال: إذا لم يكن العقل حاكما لكنه يمكن أن يتوصل إلى بعض المفاسد فيقبح شيئا، أو يتوصل إلى بعض المحاسن في شيء إلى بعض المنافع في شيء فيحسن، يبقى يدرك بعض المحاسن ويدرك بعض القبائح، فيترك الشيء القبيح ويفعل الشيء الحسن، هل يمكن أن يتعارض ذلك مع القرآن الكريم والسنة النبوية؟ إذا صح الفهم لآية من القرآن، وصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ثبت وصح الفهم فيه، لا يمكن أن يتعارض أبدا مع العقل الصحيح. فالنص الصريح بالفهم الصحيح لا يتعارض مع العقل الصحيح. ومما تتصور به هذه القاعدة تصورا سليما أن الخمر كانت في الأصل غير محرمة، وقد عرف ضررها كثير من العقلاء، فهذا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه لم يشرب في الجاهلية قط، وكان كافرا، وامتنعوا من شربها لما فيها من الضرر، رأى أنها مغيبة للعقل، لكن لم تصر محرمة إلا بعد أن نزل تحريمها، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يشربونها واستمر شربهم لها حتى نزل تحريمها من عند الله تبارك وتعالى على مراحل. فمعنى ذلك أن الإنسان لا يثاب ولا يعاقب على ما يحكم به العقل، ذلك أن العقل في دين الله ليس بحاكم. فكل من شربها قبل التحريم لم يكن آثما، ومن شربها بعد أن حرمت يكون مستحقا للعقوبة. ولهذا ورد أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزل تحريم الخمر وأنها رجس من عمل الشيطان قالوا: كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهي في بطونهم؟ يعني شربها بعض أصحابنا وماتوا على ذلك ولم يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى منها. فنزل قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فعذر الذين شربوها قبل التحريم بكونهم كانوا متقين، وإنما يكون الإثم في فعل المحرم بعد التحريم لا قبل ذلك. ما معنى متقين؟ يعني كانوا يقفون عند حدود ما أحل الله وما حرم الله، ولم يكن الله تبارك وتعالى قد حرم الخمر، فمعنى ذلك أنهم كانوا يفعلون كانوا يجتنبون المحرمات، ولم تكن الخمر من المحرمات. ولك أن تقول مثل هذا في جميع الواجبات والمحرمات. إذن الله تبارك وتعالى لا يسأل الإنسان عن حرمة شيء إلا بعد فعله، ولا يطالبه بفعل شيء إلا بعد تشريعه، يبقى لا يطالبه بترك شيء إلا بعد التشريع، ولا يطالبه بفعل شيء إلا بعد التشريع. إذن نخلص من هذا إلى أن العقل ليس بحاكم، العقل ليس بحاكم، فلا يترتب على تحسينه أو تقبيحه ثواب ولا عقاب. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم، الرسول مبلغ عن الله تعالى أحكام، كما قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فهو صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا، وإنما هو مبلغ وناقل ومبين للتشريع. قال الله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال: وأنزلنا إليك الذكر، أي السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني القرآن. وقال: إن عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا أن تبلغ الناس. ويفهم ذلك أيضا من الآية المتقدمة، وهي قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، فهي إثبات ونفي، أي الحكم لله وليس لغير الله حكم، فهذا نفي لأن يكون الحكم لأحد غيره تعالى. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس حاكما. وأما قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فليس معناه تخويل النبي صلى الله عليه وسلم الحق في أن يحكم بما رأى من عند نفسه، بل معناه أنك تطبق حكم الله عليهم. هنا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله، ليس بما رأيته أنت. فالحكم الإلهي عام مجرد، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما يبين انطباقه على الوقائع المفردة ويلزم بذلك، وذلك يحتاج إلى رأي منه واجتهاد. إذن الحكم الشرعي ورد من الله تبارك وتعالى. السؤال: هل ينطبق على فلان أو لا ينطبق؟ الذي يحكم بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي ينزل الأحكام على مستحقيها وينفيها عن غير مستحقيها. ويؤيد هذا الفهم قوله تعالى في الآية الأخرى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ومن هنا كانت السنة دليلا شرعيا، لا من حيث إنها صادرة عن محمد صلى الله عليه وسلم لذاته، بل من حيث إنها دالة على أحكام الله تعالى. وهنا قد يسأل سائل ويقول: أليست السنة أنواع؟ فمنها ما هو تبيين لمجمل القرآن، ومنها ما هو توضيح لمبهم القرآن، ومنها ما هو زيادة وتشريع ليس موجودا في القرآن. يعني هناك من السنة زيادات ليست موجودة في القرآن الكريم، لا نجدها، بل إن في القرآن الكريم إشارات إلى هذا. فمثلا لما قال الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. إذن فقد كان المسلمون على قبلة، ثم وجههم الله تبارك وتعالى إلى قبلة أخرى. القبلة الثانية علمنا أن الذي وجههم إليها هو الله عز وجل. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب القبلة الأولى أين نجد في القرآن أن الله وجههم إليها؟ صلوا إليها فترة طويلة، فما الذي وجههم؟ لا نجد ذلك في القرآن. فهذه إشارة من القرآن الكريم إلى أن هنالك مصادر أخرى للتشريع، منها السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية. مثلا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى بيت المقدس فتوجه الناس معه. أيضا في سورة الحشر نجد قول الله تبارك وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. أين إذن الله تبارك وتعالى بقطع هذه الأشجار والنخيل الذي ورد في القرآن أن قطعها تم بإذن الله؟ ويقول قطعها الذي تم إنما تم بإذن الله. أين هذا؟ لا نجده في القرآن. لا نجد أن الله تبارك وتعالى قال لهم أولا اقطعوا، فلما عاب الناس من الكفار واليهود قال الله تبارك وتعالى: قد أمرنا بذلك في آية سابقة. لا نجد ذلك الأمر. فمعناه أن السنة وحي من الله تبارك وتعالى وتشريع. ما القول في هذه الزيادات؟ هل معناها أن النبي يستقل فيها بالتشريع؟ لا، ليس معناها ذلك، إنما معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بشيء غير القرآن. فالسنة أيضا وحي من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وكما قال الله عز وجل: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وأما قول العلماء إن في السنة زيادة لا توجد في القرآن الكريم، فإنما قصدوا أنه يوحى إليه بوحي غير القرآن الكريم، وليس معنى ذلك أن النبي يستقل في التشريع فيأتي بشيء من عند نفسه ويشرعه للناس. وهنا يعرض أيضا استشكال آخر: هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في بعض الأحكام أو لا يجتهد؟ فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد وأن الناس يأخذون بهذا الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم فيعملوا به، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. فهل معنى ذلك أن النبي يرى برأيه؟ قل لا، إنما اجتهاد النبي بناء على فهم في القرآن الكريم أو فهم مما أوحاه الله إليه، ومعنى ذلك أنه يستند أيضا إلى حكم الله تبارك وتعالى. إذن نخلص من هذا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم، لأن الحاكم الوحيد هو الله تبارك وتعالى فقط. الأدلة المختلف فيها لا تعني أن ثمة حاكما غير الله. الأدلة المختلف فيها، ما معنى الأدلة المختلف فيها؟ الأدلة تنقسم إلى قسمين، أدلة اتفق العلماء على أنها أدلة. ما معنى أدلة؟ يعني مرشدة إلى ما ينبغي فعله، الذي أقامها للإرشاد هو الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل أقام القرآن مرشدة ودليلا إلى ما يريده وما لا يريده، وأقام السنة دليلا ومرشدة إلى ما يريده وما لا يريده، وهكذا. فهذه الأدلة المتفق عليها أمرها منتهي، أن الذي أقامها هو الله. فإذا جئنا إلى الأدلة المختلف فيها، الأدلة المختلف فيها التي يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع، التي يمكن أن تقع فيأخذ بها بعض الناس ولا يأخذ بها بعض الناس، وهذا معنى كلمة مختلف فيها هنا، يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع، تمام؟ يمكن أن نتوصل إليها ويمكن أن لا نتوصل إليها. فهل معنى ذلك أن غير الله تبارك وتعالى حكم بهذه الأدلة؟ لأنه لو كان حكما من عند الله فلن تجد فيه اختلاف، فلن تجد الناس يختلفون تجاهه. من قال مثلا الإجماع حجة، ليس معنى هذا الكلام أن الإجماع مختلف فيه هل هو دليل أو لا، ولكن الإجماع يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، يمكن أن يصدر إجماع في أمر ما ويمكن أن لا يصدر. والإجماع بنفسه ليس هو الحجة، وإنما هو مستند إلى دليل وقام الإجماع على أساس هذا الدليل. فكل إجماع له أصل من آية في القرآن أو فهم لها أو حديث للنبي عليه الصلاة والسلام أو فهم له، يعني الإجماع مبني دائما على إيه؟ على دليل. فليس معناه أن الأمة إذا أجمعت على أمر فقد جعلته شرعا، بل معناه أنها إذا أجمعت على أمر فذلك أمارة، أمارة على أن حكم الله في تلك المسألة هو ما أجمعوا عليه. أرحمكم الله. وهكذا يقال في قول الصحابي والقياس والاستصلاح والاستحسان وغيرها من الأدلة عند من أخذ بها، فهي عند القائلين بها دلائل على حكم الله وليست موجبة للأحكام لذاته. إذا قال إمام من الأئمة إن الصحابي إذا قال في أمر من الأمور بكذا لزم الناس أن يأخذوا به، ليس هذا معناه أنه يجعلهم يطيعون هذا الرجل لذاته، هذا الصحابي لذاته، فيكون هذا الصحابي هو الذي شرع لهم هذا. لا، ليس معنى ذلك، ليس معناه ذلك، إنما معناه أن هذا الصحابي اهتدى إلى حكم الله تبارك وتعالى ودلنا عليه، ونحن نتبعه في فهمه لما أمر أو نهى الله تبارك وتعالى عنه. وكذا كل أمر، وكذا كل آمر ممن تجب طاعتهم شرعا يطاعون إن كان الله أمر بطاعته، ويكون الإثم الثابت على من خالفهم لما يتضمنه ذلك من مخالفة أمر الله تعالى الذي أمر بطاعتهم. إذن هذه المسألة مهمة جدا، وهي أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى فقط هو الحاكم، وليس هنالك حاكم سواه، لا العقل ولا الرسول ولا من بعد الرسول، إجماع أمة أو قول أفراد منها ولو كانوا الصحابة أو غير ذلك من الأدلة، إنما هي ها أدلة. ما معنى كلمة أدلة؟ يعني مرشدات، أمارات على حكم الله تبارك وتعالى، فهي تظهر وتبين وتكشف ما عند الله تبارك وتعالى من أوامر ونواه يتوجب على العبد أن ينفذها ويطبقها. قال الشيخ في الهامش: يرى بعض الأصوليين، يرى بعض الأصوليين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حكم من عند نفسه في أمور مختلفة بتفويض من الله تعالى، ويسمون هذه المسألة مسألة التفويض، وسماها القرافي مسألة العصمة، ويستشهدون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج، لما قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فسئل صلى الله عليه وسلم: أهو في كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فسموا هذه مسألة العصمة أو مسألة التفويض، يعني أن الله فوض نبيه أن يحكم في هذه المسائل. ولعل الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، وفرق بين الحكم بالتفويض وبين الحكم بالاجتهاد، فإن الاجتهاد هو البحث والتحري عن حكم الله تعالى في المسألة، فلا يحكم من عند نفسه إلا أن يكون بمعنى التطبيق، التطبيق وهي بما أراك الله، فيأخذ الحكم ويقول: هذا ينطبق على فلان ولا ينطبق على فلان. هذه مسألة التطبيق. وقد استعرضنا مسألة التفويض في الجزء الأول من رسالتنا أفعال الرسول في قاعدة ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم في أفعاله، فليرجع إليها من شاء الاستزادة. هذه المسألة في النهاية خلاصتها أن الله تبارك وتعالى هو الذي يطاع حكمه رغبة في رحمته وثوابه، وخوفا من عذابه وعقابه. أما ما سوى الله تبارك وتعالى فإنما هو دليل أو مرشد أو كاشف عن حكم الله تبارك وتعالى، ولا يلزم الإنسان أن يأتمر بأمر أحد أو ينتهي بنهي أحد إلا من أمر الله تبارك وتعالى بالتزام ذلك منه عز وجل. المجتهدون أيضا ليسوا بحاكمين، ليسوا حاكمين. المجتهد إذا استنبط حكما في مسألة اجتهادية، عندنا واقعة والوقائع لا تنتهي، عندنا واقعة جديدة لم تحدث من قبل، بحثنا في القرآن عن حكم لها فلم نجد، وبحثنا في السنة عن حكم لها فلم نجد، يعني عن حكم صريح، فجاء إنسان مؤهل للنظر في القرآن والسنة بالشروط التي ستأتي معنا بعد ذلك، فنظر فوجد حكما لها موجودا بطريقة الاستنباط، بطريقة القياس مثلا، فهذا الحاكم، هذا المجتهد ليس حاكما في الحقيقة، ليس حاكما في الحقيقة، وإنما هو مخبر عن أنه يظهر له أن حكم الله تعالى في المسألة هو كذا وكذا مما أخبر به، يعني هو فتش وبحث فانكشف له حكم الله فدلنا عليه. ثم إن شرع الله يأمره بالعمل في خاصة نفسه بما غلب على ظنه أنه الحق، وأن يفتي به من استفتى، وأن يبينه للناس بقدر الحاجة. الله تبارك وتعالى يأمر كل من ظهر له شيء من القرآن والسنة باجتهاد أن يعمل بهذا الاجتهاد، وأيضا أن يفتي الناس إذا سئل بهذا الاجتهاد، وأيضا أن يبين للناس ويبلغ هذا الاجتهاد. لكنه ليس بحاكم، والناس حين يتبعونه على ما يقول لا يتبعونه هو في الحقيقة، إنما يتبعون دلالته على أمر الله، فهم في الحقيقة متبعون لأمر الله عز وجل. أثر فهم هذه القاعدة، من آثار فهم هذه القاعدة أن يكون المتكلم في بيان الأحكام الشرعية متثبتا فيما يقول. يبقى أول شيء التثبت، فهو إن قال كذا حرام أو كذا حلال إنما يخبر عن الله تعالى أنه حرم أو أحل. يعني أنت الآن لا تتكلم من عند نفسك، وإنما تنسب الحكم لله، فتثبت من كلامك، لأن معنى كلمة هذا حلال يعني أحله الله، هذا حرام يعني حرمه الله. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. ولهذا سمى العلماء المفتين موقعين عن رب العالمين. فعندنا مثلا ابن القيم رحمه الله لما ألف كتابه أعلام الموقعين أو إعلام الموقعين، على اختلاف في اسم الكتاب، والصواب منهما أنه أعلام الموقعين، قال أعلام الموقعين عن رب العالمين، يقصد المفتين، فالمفتي يوقع عن الله، يعني كأنه يقول هذا حكم الله في المسألة التي يفتي فيها. قال: فيحمله هذا على طلب الدليل المثبت لما يقول، فإن لم يجد دليلا صحيحا كف عن القول إلا عند الضرورة، ويقول حينئذ هذا رأيي أو أحب كذا أو أكره كذا، ولا ينسبه إلى الشرع. لماذا؟ لأنه لم يثبت لديه أن هذا مراد الشرع بدليل من الإيه؟ من الشرع. كما هو أدب الأئمة في مثل ذلك. الأئمة كانوا يقولون أحب كذا وأكره كذا، وكان الإنسان إذا بحث في الشيء يجده حراما، يجده حراما، ومع ذلك الإمام يقول أكره، ها، ولا يقول إيه، ولا يقول هو حرام، تجنبا لهذه الآية أن تنزل عليه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. كانوا يقولون يعجبني كذا ولا يعجبني كذا، وتبحث فيه فتجده واجب، أحب كذا ولا أحب كذا، يعني يقول أحب وأكره، تمام، فهو أحب إلي، ولا يقول هو حلال. وقد غفل عن ذلك كثير من متأخري الفقهاء، غفلوا عنه غفلة عظيمة، حتى إن منهم من يعلم حكم الله تبارك وتعالى بيقين ويخالفه متعمدا مختارا. ومن آثار فهم هذه القاعدة أيضا أن نفهم أن كل قول قاله قائل ينسبه إلى الشرع فلسنا ملزمين به ما لم يأتي بما يثبت ما يقول، فإن الشرع لا يثبت بأقوال الرجال. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن من آثار هذه القاعدة: لا إلزام بغير شرع. الأولى التثبت فيما تنسبه إلى الشرع، والثانية لا إلزام بغير شرع. فإن كان القائل ذا سلطة شرعية تنفيذية كالقاضي والأمير وقائد الجيش ونحوهم، وأخذ برأي معين في مسألة خلافية بالنسبة إلى واقعة معينة وجبت طاعته في تلك الواقعة. هناك من المسائل ما هي؟ مسائل خلافية، انتهى العلماء فيها إلى قولين سائغين لا يدل لواحد منهما دليل على الآخر، ولا يعارض واحد منهما دليلا من أدلة القرآن الكريم أو السنة النبوية. هذه المسائل جعل الشرع فيها إلى أولياء الأمور الحسم حتى لا يقع الخلاف بين الناس. مسألة من المسائل مختلف فيها والخلاف فيها سائغ، وجاء الحاكم فقال دولتنا تعمل بكذا ولا تعمل بالرأي الآخر، خلاص انتهت المسألة، صار هذا ملزما للناس، صار هذا ملزما للناس.
لازم يكون بيرفرجح بالأقوال ولا مش لازم؟
أو حتى دله على ذلك المفتون والمجتهدون وحكم هو بحكمهم، لا مانع. طالما حكم بناء على رأي ومشورة وكان ذلك في حكم خلافي فلا شك أنه إيه؟ أنه يطاع. وجبت طاعته في تلك الواقعة ما لم يخالف نصا شرعيا أو أصلا صحيح. والدليل على والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي هذه الآية ملمح طيب، وهو أن الله تبارك وتعالى هنا أمر بطاعة ثلاثة: الأول الله تبارك وتعالى، والثاني الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالث أولو الأمر. ومن هم أولو الأمر؟ قال العلماء: هم الأمراء، وقال بعضهم هم العلماء. والصواب أن الآية تشمل الاثنين: الأمراء والعلماء. لكن الملمح في الآية أن الله تبارك وتعالى قال أطيعوا الله، فجعل لله طاعة مفردة ونص عليه، وقال وأطيعوا الرسول، وقال وأطيعوا الرسول، فنص أيضا على طاعة الرسول. ثم قال وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم، يعني لم يأتي لهم بطاعة، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر. لماذا؟ لماذا؟ لأن طاعتهم تبع لطاعة الله وطاعة رسوله، فإذا أمروا بما فيه طاعة الله وطاعة رسوله يقبل منهم، وإذا أمروا بغير طاعة الله وطاعة رسوله لا يقبل منهم. ومعنى هذا أن طاعة الله طاعة مطلقة، وطاعة الرسول طاعة مطلقة، وأما طاعة أولي الأمر فليست مطلقة، بل هي طاعة مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الباب الثاني: الحكم الشرعي. انتهى من الكلام عن الحاكم الذي حكم، فانتقل إلى الحكم الذي حكم به، الحكم الشرعي. قال: الأحكام الشرعية قسمان: الأول أحكام اعتقادية وتبحث في علم العقائد. الأحكام الاعتقادية بما تتعلق؟ تتعلق بقلب الإنسان، تتعلق بقلب الإنسان، وكذا تتعلق بجوارحه، لكن هي في البداية تتعلق بالإيه؟ تتعلق بالقلب. والثاني من الأحكام الشرعية، قسم الثاني، أحكام فرعية. أحكام فرعية، ولذلك العلماء يقسمونها بأسماء أخرى فيقولون أحكام علمية، يعني تتعلق بالعلم، وهذا هو الاعتقاد. وأحكام عملية، يعني تتعلق بالجوارح. فالأحكام الاعتقادية علمية، والأحكام الفرعية عملية، أحكام الفقهية فرعية وعملية، وهذه هي التي يبحثها العلماء في علم الفقه. تعريف الحكم الشرعي الفرعي: الحكم الشرعي الفرعي هو خطاب الله الذي يتعلق بأفعال العباد بالطلب أو التخيير أو الوضع. الحكم الشرعي الفرعي ما هو؟ قال هو خطاب الله، يعني أن يصدر من الله تبارك وتعالى أمر أو نهي. خطاب الله يعني كلام الله، الذي يتعلق بأفعال العباد، يعني الذي يتعلق بأعمال الناس، لا يتعلق بقلوبهم، لا يتعلق بنياتهم، إنما يتعلق بإيه؟ إنما يتعلق بأفعالهم، لا يتعلق بالاعتقاد، وإنما يتعلق بالإيه؟ بالأفعال. أفعال العباد، العباد هنا المقصود منهم المكلفون، المكلفون يعني المسلمون البالغون العاقلون، بالطلب، أن يأتي الخطاب من الله تبارك وتعالى بالطلب أو التخيير أو الوضع، وهذه هي الأقسام. إما طلب، والطلب ينقسم إلى قسمين: طلب فعل وطلب ترك. وطلب الفعل ينقسم إلى قسمين: الواجب والمندوب. لأن الواجب مطلوب فعله والمندوب مطلوب فعله. وطلب الترك ينقسم أيضا إلى قسمين، إلى محرم وإلى إيه؟ وإلى مكروه، لأن المكروه مطلوب تركه والحرام مطلوب تركه. فإذا الطلب هنا طلب فعل وطلب ترك، ويشمل الأربعة اللي هي الأحكام الشرعية عدا إلا المباح. قال أو التخيير، التخيير هنا هي الإباحة، لم يطلب فعل شيء ولا تركه، لم يطلب منك أن تفعله ولم يطلب منك أن تتركه، إذن تركه لاختيارك، هذا هو التخيير. إذن التخيير ما هو الإباحة خاص بما لم يرد فيه طلب فعل ولا طلب إيه؟ ترك. أو الوضع، الوضع ما معنى الوضع؟ معناه أن الشرع أبان لنا وأظهر ما به تفعل الأشياء، إما مثلا من السبب الذي يؤدي إلى فعل كذا، أو الشرط في صحة كذا وكذا، أو الحكم على هذا الشيء بأنه صحيح أو غير صحيح وهكذا. تمام؟ يبقى إذن عندنا كل هذا خطاب الله تبارك وتعالى. والأول يسميه العلماء الخطاب التكليفي، والثاني يسمونه الخطاب الوضعي. الأحكام التي شرعت بالخطاب التكليفي يسمونها أحكام تكليفية، والأحكام التي شرعت عن طريق الوضع يسمونها الأحكام الوضعية. طب يبقى هنا في المنتصف أحكام، وهي الأحكام التخييرية. التخيير هل يدخل في الأحكام التكليفية أو يدخل في الأحكام الوضعية؟ قال العلماء هو يدخل في الأحكام التكليفية. لماذا؟ لثلاثة أسباب. المباح يدخل في الأحكام التكليفية. السبب الأول تغليبا، تغليبا يعني هو من جانب الأحكام التكليفية، فإن الشيء إما مأمور به وإما منهي عنه، إما مطلوب وإما متروك، وإما ليس بمتروك وليس بمأمور، فتشمله الأحكام التكليفية. والتغليب لغة في العرب يعملون بها جميعا، أسلوب من أساليب العرب المتبعة. يقولون جاء العمراء يعني أبو بكر وعمر، ورأيت القمرين الشمس والقمر، وهكذا يغلبون. وإما من باب أن المباح قد يصير واجبا في بعض الأحيان، وقد يصير حراما، وأن المباح هذه الثالثة قد يكون وسيلة إلى الحرام أو إلى الواجب أو إلى المندوب أو إلى المكروه، فيدخل في الأحكام التكليفية. يمكن أن ينوي الإنسان بالحرام، أن ينوي بالشيء المباح فعلا حراما فيكون حرام، يبقى المباح ممكن يأخذ حكما من الأحكام التكليفية، ويمكن أن يكون وسيلة إليها، فهذه الأشياء تجعل من الأحكام التكليفية، على الرغم من أنه ليس فيه تكليف. ما معنى كلمة تكليف؟ يعني ليس فيه مشقة، ليس فيه مشقة. تمام؟ نعم. أقسام الأحكام الفرعية، انظر الأمثلة الآتية، وجاء لنا بأمثلة في قائمة سماها ألف وقائمة سماها باء. قال في ألف: إقامة الصلاة واجبة، أكل الميتة حرام، ركعتا الفجر مستحبتان، الالتفات في الصلاة مكروه، الأكل من الغنائم حلال أو مباح. ثم قال في الأمثلة في قائمة باء: يزول بزوال الشمس تجب الظهر، لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، الأمومة مانعة من صحة الزواج، بيع اللبن صحيح، بيع الخمر فاسد. ثم قال رحمه الله: إذا نظرنا إلى أمثلة الطائفة ألف نجد أن القائل لها يخبر عن الشرع أنه يطلب منا فعلا أو تركا. إقامة الصلاة واجبة، أكل الميتة حرام، ركعتا الفجر مستحبتان، وهكذا. ففي المثال الأول إقامة الصلاة واجبة، يطلب منا الصلاة حتما، يعني يطلب منا أن نأتي بالصلاة ولا نتركها. وفي المثال الثاني أكل الميتة حرام، يطلب ترك أكل الميتة حتما، يعني على سبيل الإلزام. وفي الثالث ركعة الفجر مستحبتان، يطلب فعل ركعتي الفجر ترغيبا، يعني ليس على سبيل الحتم والإلزام وإنما استحبابا، يرغبك في ذلك، فإن فعلت تساب، لم تفعل ليس لك ثواب وليس عليك عقاب. قال وفي الرابع الالتفات في الصلاة مكروه، يطلب ترك الالتفات في الصلاة ترغيبا، فمن التفت لا يحرم عليه، لا يعاقب ولا تبطل صلاته، وإنما إيه؟ وإنما من تركه امتثالا يثاب. أما في المثال الخامس الأكل من الغنائم حلال أو مباح، فهو يخيرنا بين فعل الأكل وبين الترك لذلك الأكل، لك الخيارة، إن شئت فعلت وإن لم تشأ لم تفعل. ولما كان أداء كل من الفعل والكف عنه يقتضي كلفة ومشقة، لما قال لك افعل في الفعل مشقة، لما قال لك اجتنب في الاجتناب مشقة وكلفة، سمي طلبه تكليفا، ويسمى الحكم حينئذ حكما تكليفيا، يعني حكما فيه بعض المشقة على النفس. والضابط لذلك أن الحكم التكليفي ما طلب به فعل أو كف أو خير بينهما، الفعل اللي هو طلب الإيه؟ العمل، والكف اللي هو طلب الترك، والتخير بينهما أن يترك الإنسان إلى مشيئته. هذا بالنسبة للأمثلة الواردة في قائمة ألف التي فيها طلب شيء أو فيها التخييت. أما الأمثلة الخمسة الأخرى فليس فيها طلب ولا تخيير، مع أنها أحكام فرعية، يعني تتعلق بأعمال المكلف، فيتتكلم عن الظهر، تتكلم عن الصلاة والطهارة، تتكلم عن الزواج، تتكلم عن البيع وهكذا، لأنها خطابات من الله تعالى متعلقة بأفعال العباد، وطالما هي خطاب من الله متعلق بأفعال العباد فإذن هو حكم فرعي. فالمثال الأول فيه أن الله تعالى جعل زوال الشمس علامة على وجوب الصلاة. ما معنى زوال الشمس؟ الشمس تخرج من المشرق، فلا تزال حينا بعد حين، وقتا بعد وقت، تصعد في السماء حتى تكون في كبد السماء، في وسط السماء بالضبط، فوق رؤوس الناس، ثم تتحول إلى جهة المغرب. يقولون في هذه الحالة زالت، يعني تحولت عن وسط السماء إلى جهة الغروب. فإذا تحولت عن جهة عن وسط السماء إلى جهة الغروب، هنا وقت صلاة الإيه؟ الظهر. ولذلك يقولون بعد الزوال، يعني بعد زوال الشمس وميلها من وسط السماء إلى جهة الغروب. قال جعل زوال الشمس علامة على وجوب الصلاة، ونسب إليه وجوب الصلاة، كما في قول تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، فأقم الصلاة حكم تكليفي كما تقدم، أقم الصلاة أقم حكم تكليفي، لماذا؟ لأنه خطاب من الله تبارك وتعالى متعلق بفعل العبد على جهة الطلب، والطلب هنا أمر، يبقى طلب فعل نوعه واجب، لماذا؟ لأن الأمر يقتضي الوجوب، هذا ما درسناه. ولدلوك الشمس بيان للسبب الذي ربط الله تعالى به وجوب الصلاة، فحدد الله تبارك وتعالى علامة أو سبب، إذا حصل ذلك السبب وجبت الصلاة، إذا وقع ذلك الوقت وجبت الصلاة، هذا يسميه العلماء حكم وضعي، وضع الله زوال الشمس دليلا دليلا لوجوب الصلاة. وإجاب الصلاة شيء آخر غير جعل زوال الشمس علامة لوجوبها. فهذه الآية فيها شيئان، الشيء الأول فيها الأمر بإقامة الصلاة، وفيها العلامة على الوقت الذي يؤدي فيه الإنسان الصلاة. إذن فيتحدث عن شيئين، الأول منهما يسمى حكم تكليفي، والثاني منهما يسمى حكم وضعي. وكذلك في المثال الثاني، وضع الله تعالى الطهارة شرطا لصحة الصلاة، فلو فقدت الطهارة لم تصح الصلاة، وليس ذلك طلبا. العبد ليس مكلفا بمسألة الإيه؟ بمسألة هذا الحكم، حكم إذا كذا وإذا كذا، تمام؟ وليس ذلك طلبا، إنما هو حكم من الله، يحكم الله تبارك وتعالى بفساد الصلاة عند فقد هذا الشرط، تمام؟ وفي المثال الثالث، الأمومة جعلت مانعة من صحة العقد. وفي المثال الرابع، جعل صحة العقد علامة على ترتب آثاره من حل الانتفاع للمتعاقدين. بيع اللبن صحيح، يعني إذا باعوا لبنا كان هذا البيع صحيحا. وفي المثال الخامس، جعل فساد العقد علامة على عدم ترتب آثار العقد الصحيح، لما قال بيع الإيه؟ الخمر فاسدة، بيع الخمر فاسد. فهذه أنواع أخرى من الأحكام، وهي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد، هناك أحكام كثيرة، لكن هو ضرب أمثلة هنا فقط لهذا، سبب وشرط ومانع وصحة وفساد، جاء بخمسة أحكام وضعية في مقابل الخمسة الأحكام التكليفية، واجب الحرام المكروه المندوب المباح، فقال كذلك السبب الشرط المانع الصحة الفساد، تمام؟ وهل أولى أحكام تكليفية لأنه يطلب من المرء أن يقوم بها، وهذه أحكام وضعية لأنها علامات على شيء حكم به الله، ليس لها علاقة بأفعال العباد، من ناحية أن العبادة لا يطالبون بفعلها ولا يطالبون بتركها. وليست هذه الأحكام أحكاما تكليفية، بل هي أحكام وضعية لأنها موضوعة من الله، علامات للأحكام التكليفية. والخلاصة أن الحكم الفرعي على نوعين، الأول الحكم التكليفي، وهو ما فيه طلب بإيجاب أو ندب أو حرمة أو مكروه أو تخيير، يعني إباحة. الثاني الحكم الوضعي، وهو الخطاب بجعل الشيء علامة لشيء آخر، علامة فقط، علامة لشيء آخر، يقول كذا سبب لكذا، كذا شرط في صحة كذا، كذا مانع من فعل كذا، كذا يجعل الشيء صحيحا، كذا يجعل الشيء فاسدا أو باطلا، فهو علامة على حكم الله، ليس هو حكما مباشرة مطالب به العبد، مباشرة مطالب به العبد. قال فنجعل الكلام على كل قسم من هذين في فصل، يعني يجعل قسم الأحكام التكليفية ويجعل قسما آخر في فصل آخر للأحكام الوضعية. وهذا ما نفصل الكلام فيه في لقائنا القادم بمشيئة الله، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.